بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغيات المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في اليوم الماضي في الشرط الثالث الذي ذكره السيد رضا الله عليه لصلاة الجماعة، أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض، حتى ينبغي إلى حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور، وهكذا حتى ينتهي إلى القريب والأحوط احتياطا، لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة صلى الله عليه وسلم. والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق من الرأس. ذكرنا هذه المسألة وقلنا أن هذه المسألة مسألة اتفق عليه الفقهاء، وما نسب إلى الشيخ في المقصود وكذلك في الخلاف غير صحيح، أنه لم يخالف المشهور أنه أو الإجماع، وهو كان موافقا، فلذلك لا نرى من الفقهاء المعروفين من خالف هذا الحوض، إلا أن الشيخ رضوان الله عليه في باب السفينة الصلاة في السفينة أفتى بأنه لا يجب أن يكون هناك اتصال ولو كان الفصل لا بأس به، وخصوصية السفينة فقط. بالنسبة إلى هذا الأمر، بعدما ذكر صاحب الجواهر رضوان الله عليه الإجماع على هذه المسألة، قال للأصل بل الأصول بعد توقيفية الجماعة وقصور إطلاقاتها عن تناوله مثل ذلك، وأراد أن يستدل على هذا الأمر الذي اتفق عليه الفقهاء. أولا استدل بالأصل، ثم قال بل الأصول، ليس فقط أصل بل يمكن إقامة أصول على هذا الحكم بعد توقيفية الجماعة وقصور إطلاقاتها عن تناوله مثل ذلك، لعدم معهوديته بل معهودية خلافه. هنا يمكن أن يسأل أو يناقش مع صاحب الجواهر رضوان الله عليه أن الصناعة تقتضي في بادئ الأمر أن نأخذ بالإمارات، نأخذ بالدليل الاجتهادي، ثم إذا قصرت يدنا عن الدليل الاجتهادي نأتي بالأصل. فلماذا أنتم بدأتم بالأصل ثم تطرقتم إلى الأدلة الاجتهادية؟ عادة الإنسان لابد أولا يتمسك بالكتاب، وإن لم يجد من الكتاب فمن السنة، أو إذا وجد من الكتاب بعد ذكر الكتاب يستدل بالسنة وهذا يستدل بالعقل، ثم إذا لم يكن هذه الأمور يتوسل بالأصل. فلماذا أنتم قدمتم؟ هو هؤلاء رضوان الله عليه قد كانوا يقدمون الأصل على الإمارات، السر في ذلك يمكن أن يحدد الموضوع في بيان المطلب، عندما يبين المطلب لتحديد الموضوع يذكرون الأصل حتى نعرف النزاع حول أي شيء. هل النزاع يعني نحن أمر ثابت عندنا نريد أن نبحث عن المخصصات ومضيق، أو أمر واسع بيننا وأمر ضيق نريد أن نوسع ونجد ما يوسع الموضوع؟ ففي بعض الموارد ولو أن الصناعة الأصلية كما قلنا تقديم الإمارات على الأصول، ولكن أحيانا الفقهاء رضوان الله عليهم في إنشاء البحث يأتون أولا بالأصل حتى نرى ما هو محل النزاع، ماذا نريد أن نثبت، بعد ذلك يأتون إلى الإمارات ويثبتون ما أرادوا أن يثبتوا. ولذلك صاحب المسائل جواهر رضوان الله عليه وهو خريف يعني خريف الفقه والأصول، هو يقول للأصل أولا بل الأصول بعد توقيفية الجماعة، يعني يريد أن يقول أمرين في صلاة الجماعة، أولا صلاة الجماعة من العبادات التوقيفية. معنى كون العبادة التوقيفية أنه لا يجوز أن ننسب إليه إلا ما يكون هناك دليل عليه، يعني الأصل فيه عدم الجواز. إذا شككنا في أن في هذا الشيء هل يجوز فعل كذا نضيف إليه شيء، الأصل عدم الجواز. الأشياء الموجودة فيها هل هي واجب أو يجوز تركها، الأصل عدم الجواز التالي. فأصالة البراءة لا تجرى في مثل هذه الأمور التي كصلاة الجماعة بل أمور العبادات التوقيفية. نعم إذا دل الدليل على التوسع أو على الضيق نأخذ به. ولذلك أنه رضوان الله عليه أراد أن يعين موضع النزاع وموضع البحث، ولذلك هكذا ذكر أنه للأصل بل الأصول بعد توقيفية الجماعة، هذا أولا، وقصور إطلاقاتها عن تناوله مثل ذلك، يعني إطلاقات التي وردت لصلاة الجماعة هذه الإطلاقات لا تشمل إذا كان نحن في مكان متباعد فيما بيننا، إذا كان تباعد فيما بيننا إلى خلاف العادة لا يشمله. لماذا؟ لأنه كانت عادة على ذلك، بل خلافه خلاف العادة. هذا الذي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه ونعم ما فعل ولا بأس به. ثم الأصول التي يمكن أن نقيم أنه يقول للآسل أبي الأصول، ما هي الأصل والأصول؟ هذه الأصول هنا بما أن صلاة الجماعة توقيفية، الأصل عدم مشروعية ما نشك في مشروعيته، لا ندري هل يجوز الصلاة مثلا بثلاث أمتار فاصل أو لا، الأصل عدم، لابد أن نجد دليلا على جواز الفاصل بمقدار ما الدليل يدل على الجواز نأخذ به، ما زاد عن ذلك نقول الأس عدمه، لأن العبادة عبادة توقيفية. فهذا أولا، إذا شككنا في شيء هل يجوز أو لا يجوز الأس عدمه، نشك أنه هل يجوز أن نبتعد من الإمام مترين أو ثلاث أمتار، الأس عدمه. هذا الأصل الأول. والأصل الآخر الذي يمكن أن نقول أننا عندما أتى وقت الصلاة، صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، نتيقن بأنه توجه إلينا تكليف للصلاة، نحن مكلفون بنأتي صلاة مثلا أربع ركعات صلاة لله تبارك وتعالى، ثم عندما أقمنا الصلاة بعنوان الجماعة منفصلا عن الإمام المترين، لا ندري هل أدينا ما كان علينا من الواجب أو لا، الأصل عدمه. بعبارة أخرى، الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية أو امتثال يقيني. نحن كنت متيقنا بأني توجه إلي أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة، ما أدري هذه الصلاة التي أقمتها بالجماعة مع فاصل مع المأمومين بمترين، هل هذا كان مجزا عن صلاتي أو لا، الأصل عدم الإجزاء و بغاء اشتغال الذمة بالصلاة، فعليا أعيد الصلاة. هذا أصل ثاني. الأصل الآخر الذي يمكن أن نقيم، نحن عندما نصلي صلاة الجماعة مع الإمام وفي أثناء الصلاة، عفوا، هناك دليل يدل على أنه، يعني صحيحة تدل على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أسسني ترك فاتحة الكتاب في صلاة الجماعة، لا أدري هذه الصلاة التي صليتها وما قرأت فاتحة الكتاب هي صحيحة أو لا، دليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يشمله. لماذا نشملها؟ لأنني واقعا لا أدري هذه الصلاة جماعتها كانت صحيحة أو لا، فدليل وجوب فاتحة الكتاب في الحقيقة يخرب لنا صلاتنا، يعني هذه الصلاة باطلة عند تعمدت، لأنه قد يكون إنسان غفلة أو جهلا، هذا دليل لا تعاد يشمله أنه لا حاجة لإعادة الصلاة من أخل بفاتحة الكتاب. ولكن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يدل على أن فاتحة الكتاب واجب في الصلاة، فمن أخل بها متعمدا فصلاة باطلة. وأنا شاركت في هذه الصلاة وكنت أرى أنه فاصل، لا أدري سقط عني فاتحة الكتاب أو لا، إسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يشملني، لأن دخولي في المستثنى غير معني، يعني إطلاق يشملني والمخصص وهو دليل سقوط القراءة في صلاة الجماعة أو يكون القراءة على الإمام، هذا المخصص شموله بالنسبة إليه مشكوك، وشمول إطلاق مسلم، فعلى ذلك لابد أن أحكم ببطلان الصلاة وإعادة الصلاة. مثل هكذا يمكن نمثل، من صلى بمثل هذه الصلاة ثم في أثناء الصلاة زعم أن الإمام قام من ركوعه فهو قام، رأى أن الإمام لا زال في ركوع فعاد إلى ركوع، يشك في أنه هذا ماذا فعل؟ زاد في الصلاة ركنا. وحديث لا تعاد يأمرنا بإعادة الصلاة بهذه الأمور الخمسة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من الخمسة التي يجب إعادة الصلاة إذا أخللنا به الركوع، واستثني من ذلك من كان في الجماعة وزعم أنه أن الإمام قام ورأى أن الإمام لا زال في الركوع، يجوز العود إلى الركوع، هذا مستثنى لحديث لا تعاد. ولكن ما أدري هذه الصلاة التي أنا سنيتها داخل في المستثنى أو لا، عدم الدخول في المستثنى يؤخذ بإطلاق حديث لا تعاد بأنه من أخل بركن من أركان الخمسة التي ذكرت في حديث لا تعاد يجب عليه إعادة الصلاة. ولذلك في هذا بما أنه رضوان الله عليه قال أصول للأصل بل الأصول، أردنا أن نذكر أصولا يمكن أن نعتمد عليها ببيان أن هذه الصلاة صلاة غير مجزية غير كافية. هذا بالنسبة إلى هذا القسم من كلامي. ثم نعود إلى أصل المسألة، أنه رضوان الله عليه قال الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة. بالنسبة للكثير والقليل كما أشرنا في اليوم الماضي، الكثير والقليل من العناوين التي يتعين ويحدد بملاحظة ملحقاتها أو متعلقاتها، كثير في كل شيء، مثلا اللحية الكثيرة إذا كان وزنه مثلا 3 جرام أو 5 جرام، ولكن البر أو الحنطة الكثير إذا كان مثلا تون، فعلقون معنى ذلك الكثير والقليل يعود إلى الشيء الذي يتعلق به. فيما نحن فيه بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الصلاة قالوا أن لا يكون كثيرا في العادة، أن صاحب الكتاب صاحب الأمة أبدا كثيرا في العادة. ما الكثير؟ هذا الذي تعارفه بين المسلمين استأنس به في صلاة الجماعة، فما زاد عن ذلك هو كثير. وعبارة أخرى ذكره أظن أحسن وأدق من هذا التعبير، أن نقول ما يسر عليه الجماعة أرخم، أو بتعبير آخر اجتماع أرخم، هذا هو المسلم. أزيد من ذلك هو الكثير، يعني إذا زاد عما يعني يعبر عنه الجماعة هذا لا يجوز. فعلى ذلك عنوان البحث الذي طرحه سيد رضوان الله عليه أن لا يتباعد المأمون عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة، يعني بحيث لا يعتبر أنه مع الجماعة منفرد ومنعزل عن الجماعة، جماعة في مسجد كبير في باحة كبيرة للمسجد في جانب الاجتماع 50 أقل واحد ذهب في آخر المسجد، هذا لا يعتبر أنه في الجماعة، ما اجتمع معهم، لأن الجماعة عبارة عن جمع من الناس اجتمعوا في مكان واحد. نعم قد يستعمل الجماعة بلحاظ آخر لا بهذا المكان، مثلا بلحاظ الفكر، لو الجماعة سافي جماعة سافي هؤلاء الذين اجتمعوا على رأيه لا اجتمعوا معه في مكان، أو جماعة فلان هذا جماعة بهذا المعنى، أو عندما نتكلم عن مهنة جماعة المهندسين، جماعة المهندسين من اجتمعوا في كونه مهندسا في حنسة أو الأطباء أو المحامين أو غيرهم. ولكن عندما يقول الجماعة المراد من الجماعة الجماعة في المكان، الجماعة في المكان لابد أن يكون اجتماعهم في مكان واحد، كما هؤلاء اجتمعوا في عقيدة واحدة أو في مهنة واحدة، الاجتماع المكان لابد أن يكون في مكان واحد. ففي صلاة الجماعة يعني الصلاة مع الجامع، فلابد أن يكون يجتمعوا. فإذا كان خارجا عن الجامع فهذا الصلاة الظاهر ليس صحيح. ثم بعد ذلك أدلة التي تدل على أن حددوا أو حددت تلك الأدلة الفصل الذي في صلاة الجماعة، منها فهو معروف سهية زرارة، هذا الصحيح نحن ذكرناها وبحثناه من السنادها في بحثنا رقم 101 ونحن الآن رقم 109 ذكرنا هذا المفصل، فلا نعيد البحث عن السند، سند صحيح جدا وقد رواه المحمدون الثلاثة يعني الشيخ والصدوق وكذلك عن كلين، ولذلك لا نتكلم إنما نأتي بنفس الكلام لأننا نريد أن نتدقق في معناه. محمد بن علي بن حسين هذا الذي رواه في الرسائل عن الصدوق رضوان الله عليه عن كتاب الفقيه من لا يضر الفقيه، محمد بن علي بن حسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد. قال وقال أبو جعفر عليه السلام إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس لهم ذلك بصلاة، وقال أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة. هذا الحديث طبعا حديث في صفحة 410 مجلد الثامن من وسائل الشيعة باب 62 حديث الأول والثاني. بالنسبة إلى هذا الحديث استندوا إلى قوله عليه السلام لا يتخطى الذي كرر في هذا الحديث ثلاثة أو أربع مرات، أولا يقول يقول أنه ينبغي للصفوف أن نكون متواصلا، بعدهم ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، ما لا يتخطى كما بحثنا سابقا المراد لا يمكن تجاوزها بخطوة واحدة، ولكن يتخطى يختلف عن خطوة، يتخطى يعني يمكن بخطوة واحدة، وعندما أراد الإنسان أن يخطو خطوة واحدة يمد رجله بمقدار ما يسير لا مجرد عادته بمقدار ما يمشي، فيتخطى قالوا معناه الخطة المنفرجة. ولذلك السيد رضوان الله عليه عندما طرح الأمر في بادئ الأمر قال رضوان الله عليه والأحبة احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف الصابر ومسجد اللائق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، تعبيرها كذا، والمراد الخطوة التي إلى آخر الحد مد رجله ليصل إلى الجانب الآخر، الخطوة المنفرجة لا أي خطوة عادية. إذا كان هذا معناه فهنا جاء لا يتخطى ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، كذلك جاء بعد ذلك قال أبو جعفر إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك بإمام، كذلك جاء وأي صف كان أهل يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس لهم تلك الصلاة. وكذا يقوله أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك الصلاة. نفي حقيقة الصلاة عن شيء ظاهر في البهتان، فمعناه أن هذا الحديث تفيد أنه إذا كان الفصل بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين بعضهم بعضا الذين هم واسطة في الوصل إلى الإمام أكثر من خطوة، يعني لا ما لا يمكن بخطوة واحدة، هذا يضر في صحة جماعتهم، فلا بد أن تكون أقل من، يعني يمكن التخطي بخطوة واحدة في هذا الفاصل. هذا الذي قاله استدل عليه. وأشكل على هذا الآن بما أن في الحديث في بادئ الآمر جاء وينبغي، قال ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، وكذلك بعد ذلك مصلى قوم بينهم وبين الإمام إلى آخر الحديث. بما أن الحديث بدأ بينبغي، وينبغي يأتي بالأمر المصعب لا يأتي لأمر الواجب، فعلى ذلك هذا ينبغي يصير سببا لعدم التمكن باستدلال بهذا الحديث، فمعناه ليس له بإمام يعني ما أدرك الصلاة الكاملة، يعني نفي الكمال لا يدل على البطلان، يدل على نفي الكمال، كما أنه يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، نفي الصلاة لجار المسجد إلا في المسجد نفي لكمال ليس للصحة، ضرورة الجار المسجد صلى في بيته كذلك صلاته سيئة. ولذلك أشكل على الاستدلال بأن هذا الحديث ولو هي صحيحة ولكن الدلالة قاصرة لكلمة لا ينبغي. هم يقولون هذا السياق، يقولون أن السياق يوجب أن يؤثر ينبغي في جميع ما ذكر بعده، يعني سياق واحد عندما أنها كلها في مساق واحد، فإذا بدأ ينبغي معناه كل ذلك ينبغي، وإلا ليس لهم صلاة يعني لا صلاة كاملة ولا يكون، نعم ينبغي أن لا يكون، يقول ينبغي أن لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يعني هم يعتفون ينبغين في كل فصل من فصول هذا الحديث، فيقول أن هذا يسير سببا لسقوط الجميع أن دلالة على الهجوم إلى استحباب. هناك كلام آخر في مقابل هؤلاء يقول أن ينبغي، من قال ينبغي بمعنى الاستحباب؟ ينبغي قد يأتي للواجب، لو ينبغي للمؤمن أن يعبد الله أن لا يأسره، ينبغي للمؤمن أن لا يشرب خمرا، هذا يجوز التعبير، يعني إذا أنكرت أنه ينبغي للمؤمن أن يترك شرب الخمر أن لا يشرب الخمر، إذا قلت ينبغي غير صحيح فأنه لا ينبغي صحيح نفسه، بينما ينبغي يأتي في موارد الوجوب إنما كان هناك أمر، وفي موارد الحرمة والكراهة إنما يكون نهي، يعني ينبغي يستعمل في الوجوب والمستحب إذا كان في أمر إيجابي، وينبغي يستعمل في الحرمة والكراهة إذا كان في جانب النهي، وهنا لا بأس أن يكون جمع بين المستحب وغير المستحب. ينبغي في مسألة تراص متواصلة بعضها إلى بعض أنه مستحب أن يكون جامع، ولكن الباقي يمكن أن يكون بمعنى الوجوب، فعلى ذلك لا منافاة بينهما. نعم. وكذلك إذا قال التبعض في الدلالة، التبعض في الدلالة عبارة عن إذا كان هناك عدة من الأمور ذكر وقبله أمر ونعرف بعضها مستحب، فالإمام دعا إلى جميع هذه الأمور، فنعرف دعوته إلى ما هو مستحب من دليل آخر دعوته دعوة غير إلزامية، ولكن بالنسبة للباقي يبقى على ظهور وجوبه. هذا كما أشار سماحة الشيخ كلام جميل، أنه إذا كان تعلق أمر بعدة من الأمور بعضها مستحب نعرف علما يقينيا بسائر الأدلة، ودليل الترخيص نرفع اليد عن الظهور في الوجوب والباقي الطلب لم يقرن بالرخصة في التعب، لأننا قلنا في باب الأصول أن الآم لا يدل على الوجوب دلالة نقلية، بل الآم يدل على الطلب مطلق الطلب. ولكن العاقل يقول إذا مولى طلب من عبده شيئا عليه أن يعمل، لا يجوز له أن يترك لعله لا تريد، لا بد أن يعمل إلا إذا وجد دليل مرخص. فإذا كان هناك أمر من إمام عليه السلام ذكر عدة من الأمور نعرف في بعضها أذنة التعب، الباقي لا دليل على جواز التعب، ومولى أخبر عن الله تبارك وتعالى فيجب علينا أن نعمل به، يعني من باب تعب تبعض في الدلالة، وهذا أمر كثير من الفقهاء على هذا الأمر. فهذا رد على ذلك. ولكن الأمر الذي كذلك يخلصنا من هذه البحوث أن هناك ليس رواية واحدة، هناك روايتين مستغلتين. ولذلك هنا ما قاله سيد الخوي رضوان الله عليه بأن هو قال هذه رواية واحدة، والفقيه رواها بشكل وكلين والشيخ على نمط آخر. هذا الكلام غفلة عنه رضوان الله عليه، أن سيد الخوي رضوان الله عليه يقول هكذا في الفقيه، يعني بعدما يذكر الحديث يقول هكذا في الفقيه وكذا في الكافي والتهذيب، غير أن سر الحديث فيهما هكذا أن إن صلى قوم بينهم وبين الإمام إلى آخر المدخول في هذه الرواية متأخرا، وقوله عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف إلى آخره المدخول في سر هذه الرواية متأخر فيهما الفقرات الثلاث المتقدمة. يعني هو يقول هناك تقديم وتأخير، أن الصدوق رضوان الله عليه ذكر قوله هذه الثمارة الأولى ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قد تلك مسرة الإنسان إذا سجد، أن الصدوق جاء ذلك أولا، ولكن الكلين والشيخ بدأوا به إذا صلى قوم بينهم وبين كذا ثم ذكروا هذا الأمر. يقول أنه رواية واحدة، ولكن في الكلين والشيخ أخروا ما قدمه الفقيه. نحن نقول هذا خطأ، روايتين مستقلتين، والصدوق ذكر أولا رواية الأولى ثم جاء برواية الثانية، كلين والشيخ ذكروا رواية الثانية ثم جاءوا برواية الأولى. فبعبارة أخرى ما قدموا شيئا من رواية واحدة، أحدهما يجعل الأخير والآخر يجعل في الأول، ليس هناك هذا الشيء. وراجعوا إلى هذا الحديث في كتبه وفي مسائل الشيعة. ولذلك صاحب المسائل رضوان الله كذلك جعل له رقمين، الحدث الأولى والثانية. والعبارة التي يفيد هذا الأمر أن زرارة عن أبي جعفر أنه قال ينبغي لصفه أن تكون تامة، ثم يقول قال أبو جعفر، هذا رواية جديدة يرويها زرارة رضوان الله عليه، ليس رواية واحدة. زرارة روى روايتين في مجلس واحد، لو كان في مجلس واحد ولا نجد، لعله الصدوق جمع بما أنه كان مهتما بجمع رواية في الأحكام، أن الصدوق رضوان الله عليه ألف توزيع المسائل ولكن مبتنيا على نصوص من لا يحضره الفقيه، جعل هذا الكتاب كتاب للعمل للمقلد، ولكن بدل أن يكتب هو بنفسه جاء بالنصوص واستدل بها. فعلى ذلك قال وقال أبو جعفر يعني رواية جديدة. فعلى ذلك الرواية الأولى موضوعها ومحمولها تختلف عن الرواية الثانية في الموضوع والمحمول. ولذلك إن شاء الله غدا نشرح، وقال السيد الخوي رضوان الله عليه كلام جميل في هذا الأمر، يعني في فقاهة الدليل الأول والثاني، وبحث بحثا جميلا إن شاء الله نذكره غدا. و لا أخير عليكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.